ولذلك يستحلون دماء هؤلاء العصاة ويقاتلونهم بزعمهم أنهم خرجوا من الدين، ويسبون نساءهم ويسلبون أموالهم في زعمهم أن هذه الذنوب مخرجة من الإسلام ومدخلة في الكفر. وهذا ما حملهم على أن قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلهم علي وصاروا يتركون أهل الكفر ويقاتلون أهل الإيمان. هذه عقيدتهم، التكفير بالذنوب. وجاءت بعدهم طائفة المعتزلة فاعتقدوا قريبا من اعتقادهم، حيث اعتقدوا أن المعاصي تخرج صاحبها من الإيمان في الدنيا، ولكنها لا تخرجه، لا تدخله في الكفر، بل يكون في منزلة بين الكفر والإيمان، وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين. فيقولون العاصي لا مؤمن ولا كافر في الدنيا، بحيث أنهم في الدنيا لا يستحلون دمه ولا يستبيحون ما له، ولا وإذا قاتلوه أو قتلوه لا يستحلون سلب نسائه أو سبيهم. هذا حكمه عندهم في الدنيا، أنه ليس بمؤمن ولا كافر بل بينهما. وأما حكمه في الآخرة عند المعتزلة وعند الخوارج فهم اتفقون على أنه مخلد في النار، وأنه لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا يخرج منها أبد الآبدين، ولو لم يصل ذنبه إلى الشرك ولا إلى الكفر. هذه عقيدة هؤلاء. وجاءت طائفة المرجئة فجعلوا العاصي كامل الإيمان، جعلوه مؤمنا كامل الإيمان، وأباحوا له المعاصي وأباحوا له الاستكثار من الذنوب، واعتقدوا أن الذنوب لا تضر صاحبها ولو عمل ما عمل، ما لم يصل إلى الكفر، ما لم يكفر، جعلوه كامل الإيمان. وهؤلاء هم الذين أطال الخلال في مناقشتهم وتكلم عليهم العلماء بإسهاب، وذلك لأنهم أولا اشتهروا وكثروا وتمكنوا، فلا بد من التحذير منهم، وثانيا أنهم ينتمون إلى إمام من الأئمة وهو أبو حنيفة، ويدعون أنهم على مذهبه وعلى معتقده، ويجعلون هذه عقيدة أبي حنيفة وليس كذلك، بل أبو حنيفة بريء من هذه العقيدة، ولو نقل عنه أنه يقول إن الإيمان مجرد التصديق فإنه لا يبيح المعاصي، ولا يقول إن المعاصي لا تضر صاحبها كما يقوله هؤلاء المرجئة. وثالثا أن الخطر منهم أكبر، حيث أنهم يبيحون للناس اقتراف الذنوب وركوب السيئات والاكثار من الخطايا، ويزينون للناس أنهم مهما عملوا من السيئات ومهما ارتكبوا من الخطايا فإنها لا تضرهم ما دام معهم اسم الإيمان الذي هو التصديق. ولا شك أن هؤلاء أخطر من غيرهم، وما ذاك إلا أن إباحة الذنوب فيها تهوين لأمر الله تعالى وتهوين للمعصية، ومن هون المعصية وسهل أمرها هون الخروج عن طاعة الله. وقد ذكرنا فيما سبق قول بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيته. فإنه إذا نظرت إليه عرفت بأنه عرفت أنك قد تهاونت بحق رب العالمين ومالك يوم الدين، وأي تهاون وأي احتقار أشد من هذا الاحتقار، احتقار أمر الله تعالى وارتكاب نهيه. أما قول أهل السنة فهو أن العاصي لا يخرج من الإيمان بمعصيته، ولكنه يعتبر ناقص الإيمان. وقد جعله الله تعالى أخا للمؤمنين، فقال تعالى في القاتل: كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخاه مع كونه قاتلا. لم يخرج القاتل العمد عن أن يكون أخا للمسلمين المؤمنين. وكذلك ذكر البغاة في قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعلهم إخوة مع كونهم قد تقاتلوا، مع كون كثير منهم يقاتل الآخرين. لا شك أن هذا دليل واضح على أن المعاصي لا تخرج صاحبها عن أخوته للمؤمنين. فعلى هذا لا نقول إنه كامل الإيمان كما تقوله المرجعة، ولا نقول إنه خارج من الإيمان كما تقوله المعتزلة والخوارج، ولا نقول إنه مخلد في النار كما يقوله البعيدية من المعتزلة والخوارج، بل نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان نقصته هذه المعاصي، كما أن الطاعات تزيده فكذلك المعاصي تنقصه. لذلك على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يفعل ما فيه تقوية لإيمانه وتثبيت له، حتى يحظى بذلك ويصل إلى درجة المؤمنين كاملي الإيمان. نستمع الآن إلى كلام الخلال. لا يزال يورد من هذه الأدلة ما يبين ضرر المعاصي وضرر المبتدئة. البدع هي المحدثات في الدين، وهي شر من المعاصي، وذلك لأن المبتدئ لا يتوب، لأنه يعتقد أن بدعته سنة وأنه على حق، وأن من خالفه فهو على باطل. فلأجل ذلك كان التحذير من المبتدعة أشد. وأما المعاصي فإن العاصي غالبا يعرف أنه على معصية، ولكن من باب التساهل أو يعتمد على سعة رحمة الله، أو يعد نفسه بأنه سوف يتوب. فلذلك كانت البدع أشد إثما وأشد عقوبة. من المعاصي ما ذكر في الأحاديث الأول التي فيها أنهم لا يدخلون الجنة: المتكبر والمنان والعاق والمدمن، هذه معاصي. المتكبر معروف أنه يرفع نفسه ويشمخ بأنفه ويحتقر الناس ويدعي أن له الرفعة عليهم، ولا شك أن هذا ذنب كبير، لأنه يتكبر على الله تعالى. ولذلك ورد في الحديث: من تكبر على الله وضعه، ومن تواضع لله رفعه. وفي الحديث القدسي أن الله يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. فالمتكبر كأنه يرفع نفسه على الله تعالى وعلى عباده، فلأجل ذلك ورد وعيده بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالحاصل أن هذا من المعاصي ومن كبائر الذنوب، التكبر على الله والتكبر على عباد الله. وأما المنان فهو الذي يمن بعطيته ويمن بفضله على الناس، وذلك لأن الله تعالى هو المنان، له المن وله الفضل. وأن العبد وإن عمل معك عملا فإن عليه أن يحتقر ويحقر عمله. المنان تارة يمن على الله وتارة يمن على العباد. فالمنان على الله هو الذي دائما يفتخر بطاعاته ودائما يذكرها، فدائما يقول: أنا الذي أتصدق بكذا، وأنا الذي أصلي من الليل كذا وكذا، وأنا الذي أختم القرآن في كذا وكذا، وأنا الذي أذكر الله كذا وكذا كل يوم، وأدعو الله بكذا وكذا في كل صباح وفي كل مساء، وأنا الذي أصل الأرحام وأبر الآباء وأحسن إلى اليتامى وأفعل كذا وكذا، فيمن على الله تعالى. ولله الفضل وله المن وله الثناء الحسن. الواجب أنك لا تفتخر على الله بهذه العبادات، بل عليك أن تعتقد أنها فضل الله وأنه الذي وفقك وأعانك، فلا تفتخر ولا تمن بما أعطاك الله وبما أعانك عليه. وأما المنان على الناس فالمراد به الذي يمن بصدقته، كلما لقي الضعيف قال أنا الذي تصدقت عليك، أنا الذي أعطيتك، أنا الذي وهبتك كذا وكذا، فيبطل صدقته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم، أي إذا أنفقوا أو تصدقوا احتسبوا الأجر عند الله، ولم يؤذوا أولئك المتصدق عليهم ولم يمنوا عليهم. من الأذى أن يذكر الإنسان بفضله عليه، إذا أعطاك مثلا صدقة ذكرك بعد يوم أو بعد شهر، أما تذكر أني تصدقت عليك، أما تذكر أني أعطيتك كذا وكذا، فلا يزال يذكره حتى يمل ذلك الفقير ويتمنى أنه ما أخذ منه هذه الصدقة، حيث أنه أكثر من المن بها. أما العاق فهو الذي يعصي أبويه ويخالفهما. العقوق خاص بعقوق الوالدين ومعصيتهما، وذلك لأنه قد جحد فضل أبويه، فالأبوان لهما فضل كبير على ولدهما، فإذا جحده ونسي ما تفضل به عليه فإنه بذلك قد بدل الحسن بالإساءة. كان عليه أن يحسن إليهما وأن يبرهما وأن يحسن صحبتهما وأن يرفق بهما كما أمره الله، فإذا قابل الإحسان بالإساءة وبدل البر بالعقوق وبدل الخير بالشر وبدل الكلام السيء الحسن بكلام سيء، فقد شاك كفر نعمة الله وكفر نعمة أبويه وجحد فضلهما عليه، فما أعظم فضلهما على ولدهما. ولكن إذا كان الإنسان لا يعرف الخير ولا يعترف به فإنه لا خير فيه. المدمن مدمن الخمر قد تقدمك أحاديث كثيرة تدل على عظم ذنب المدمن الذي يدمن الخمر ويديمه، حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا داوم شرب الخمر كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار. ومر بنا الأثر الذي يقول فيه لأن أزني خير أو أحب إلي من أن أشرب الخمر، وعلل بأن الذي يشرب الخمر يترك صلاة أو صلوات، وترك الصلوات كفر. معلوم أن الزنا حده أشد. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وثبت في السنة أن الزاني إذا كان محصنا فإنه يرجم، ومع ذلك جعل الزنا أخف من شرب الخمر. ذكروا في بعض القصص أن امرأة عشقت شابا وأرسلت إليه وقالت له، أو جاءه الرسول وقال: إن عندنا مريضا نريد أن تقرأ عليه أو تعالجه. فلما دخل وإذا امرأة وضيئة فقالت: دعوتك لتزني تقع بي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذه الخمر ولا أخلي عنك. فرأى أن الزنا كبيرة وأن القتل أكبر، فتهاون وشرب الخمر. فلما شرب الخمر وذهب عقله زنى وقتل، فكانت الخمر سببا في هذه الأفعال كلها. ولأجل ذلك تسمى أم الخبائث، فالذي يدمنها ورد وعيده بأنه لا يدخل الجنة، أي لا يدخلها على أول وهلة، أو لا يدخلها دخول المؤمنين، بل لا يدخلها إلا بعدما يعذب. كذلك من المعاصي الخيانة والكذب. في هذه الأحاديث التي مرت بنا أن المؤمن يطبع على كل خلق إلا الخيانة والكذب، قد ورد أن هذين الوصفين من صفات المنافقين في قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالخيانة خيانة الأسرار، وخيانة الأمانات والودائع، وخيانة الحقوق والديون وما أشبهها. إذا أودع وديعة فإما أن يجحدها وينكرها ويأكلها ويستحلها، وإما أن يأخذ منها وينكر أنه أخذ منها مع أنها أمانة عنده وديعة، فالأخذ منها يعتبر خيانة. وكذلك إذا استدان من إنسان دينا أو اقترض منه قرضا فإنه يخونه وينكره ويجحده ويقول: ليس لك عندي شيء، أو نحو ذلك. وكذلك أيضا خيانة الأسرار، إذا مثلا أنك أسررت إليه سرا وأمرته بأن يكتمه أفشاه ونشره، وهذا أيضا من الخيانة. خيانة الإنسان الذي أسر إليك سرا. وأما الكذب فمعلوم أنه من أكبر الذنوب، وذلك لأنه يقلب الحقائق. الكاذب هو الذي يحدثك وأنت مصدق له ولكنه كاذب عليك، فيوقع المحدثين في مشاكل، فيسبب لهم أضرارا بتصديقهم له. لذلك يقال إن الكذب نفاق، وأنه من أكبر علامات المنافقين، ولذلك استحق اللعن في قوله: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فكل هذه تعتبر من المعاصي التي تنافي الإيمان أو تنقصه. ومر بنا في هذه الليلة وقبلها أيضا التبرؤ من النسب، وأن ذلك كفر عملي من الأعمال الكفرية. كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق. التبرؤ منه أن يجحد أن هذا أبوه، أو يجحد أن هذه أسرته، أو يجحد أن هذه قبيلته، فيتبرأ منهم ويقول لست منكم ولستم مني وأنا بريء منكم، وهو يعلم أنه منهم بالشهرة مثلا وبالنشأة وبالتربية وبالظهور أنه ابن فلان ومن الأسرة الفلانية، فيتبرأ من هذا النسب ولو كان نسبا دقيقا أو بعيدا، أو ينتمي إلى غيرهم، فكل ذلك من الكفر العملي. هذا بالنسبة إلى هذه المعاصي، تعتبر معاصي. وكذلك أيضا من المعاصي الغش في المعاملات، قد تكرر قوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني، وضد الغش هو النصح. الناصح هو الذي يدلك على الخير ويوقفك عليه، والغاش هو الذي يخدعك ويوقعك في المآتم وفي الأضرار وفي الشرور. في قصة مرت بنا قصة ذلك الرجل الذي دخل مسجدا وإذا المسجد غاص بالناس، فألقى سؤالا على بعض رفقته فقال لو سألتني من أخير هؤلاء، يعني من أفضلهم، لسألتك من هو أنصحهم، فإذا قال أنصحهم هذا أو فلان قلت هو أخيرهم، ولو سألتني من هو شرهم لسألتك من هو أغشهم، من هو أغشهم للأمة وأشدهم ضررا عليهم، فإذا قلت فلانا قلت هذا أخيرهم. فجعل النصح سببا في الخيرية والغش سببا في الشر، أن خير الناس أنصحهم وأقربهم إلى إخوته إيضاحا للحق وحرصا على تبيينه وحرصا على إظهاره. وكذلك أحرصهم على دلالة إخوته على الخيرات وعلى الطاعات ونحوها، هذا هو خيرهم، وضد ذلك هو شرهم. فإذا عرف أن هذا الإنسان بذيء اللسان وأنه غشاش للأمة وأنه يوقعهم بالشرور ويدعوهم إلى المعاصي ويزينها لهم، عرفنا أنه شرهم، أنه شر هؤلاء ضد الخير. فلذلك يؤمر الإنسان بأن يحرص على أن يتجنب هذه الخصال التي توقع في الشرور أو تقرب منها. ثم كما أن هناك خصال تنقص الإيمان مثل هذه المعاصي، فإن هناك خصال تزيد الإيمان وتقويه. وقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا فيه أن الإيمان شرط في دخول الجنة، لا يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا ثابت الإيمان قوي الإيمان. وأن السبب أو من أقوى الأسباب لثبات الإيمان هو المحبة، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي يحب بعضكم بعضا. وجعل وسيلة المحبة هي السلام، إفشاء السلام فيما بينكم وتبادل السلام سبب من أسباب توطيد المحبة وتقويتها. فعلى المسلم أن يحرص على الأسباب التي تكون مقوية لإيمانه. ثم نعرف أيضا أن هناك ما هو أكبر من هذه المعاصي، ألا وهو البدع، وتسمى البدع بالأهواء. المبتدعة يعرفون بأنهم أهل الأهواء، ومر بنا الأثر الذي فيه أن صاحب الهوى يجدد كل يوم دينا، بمعنى أنه كثيرا ما تتغير به وجهته، فتارة يعتقد كذا وتارة يعتقد كذا. وأنهم سموا بأهل الأهواء لأنهم يهوون في النار والعياذ بالله، أي تهوي بهم هذه البدع في عذاب الله تعالى. والقول الثاني أنهم سموا بأهل الأهواء لأن أحدهم لا يهوى شيئا إلا ركبه، كلما مال هواه إلى شيء سار نحوه. ولكن هذا هو الذي يسمى عابد هواه، يعني أنه من أهل الأهواء يعبد الهوى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. كيف يكون إلهه هواه؟ هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، كلما هويت نفسه وما لهواه إلى شيء توجه إليه دون أن يفكر في العاقبة ودون أن ينظر هل هذا الهوى الذي هويته خير أم شر، فيركب كل ما تسول له نفسه وكل ما يجره إليه هواه. هذا هو في الحقيقة الذي يسمى صاحب الهوى. يقول: ثم مرت بنا أيضا قصة معبد الجهني، لما دخل مسجدا من المساجد أنكر عليه أحد العلماء أبو السوار من علماء أهل السنة، أنكره قال: ما جاء به، ما أدخله مسجدنا. فقالوا له: إنما جاء ليزور أختا له معتكفة في قبة أو في مكان. إنكاره عليه لأنه مبتدع، معبد مشهور أنه أول من أظهر البدعة في البصرة، وبدعة التي أظهرها هي بدعة القدر، وهو أنه أنكر القدر بمعنى العلم السابق، أنكر أن يكون الله تعالى عالما بالأمور قبل حدوثها، أن يكون الله عالما الأشياء قبل أن تقع. فوصف الله بأنه يجهل الأشياء ولا يعلمها حتى تحدث. وجاء ذكره في أول صحيح مسلم في الحديث الذي ساقه مسلم في أول كتاب الإيمان عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء فوفق لنا عبد الله بن عمر. يقول: فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد خرج قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وإنهم ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف. فقال عبد الله: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا هو معبد الذي أنكر علم الله وأنكر كتابته للأشياء قبل أن تحدث وقبل أن توجد، فحذر منه هؤلاء العلماء وشنعوا عليه وعرفوا أنه مبتدع وأنه يجب أن يبتعد عن صحبته. أنكروا بدخوله لهذا المسجد، كيف جاء ودخل مسجدنا الذي هو مسجد أهل السنة؟ فلما علموا أنه جاء إلى أخته بعد ذلك أنكروه. وهذا دليل على أن كل من اشتهر ببدعة فإنه يحذر من مجالسته. كان السلف رحمهم الله يحذرون من مجالسة المبتدعة ويحذرون منهم وينهون عن صحبتهم، ولو كان الذي يصحبهم ذا علم أو معرفة، وذلك لأنه يخاف أن يعلق بقلبه أو في ذهنه شيء من تلك الشبهات. ولو أنه يقرأ آية أو يروي حديثا، ولكن العادة أنه إذا روى آية فإنه يحرفها، وربما يظهر دلالتها على بدعته أو على باطله، ويقول إن الأمر كذا وكذا وإن هذا موافق لما قلته ولما أعتقده، فتنطبع تلك الشبهة في عقل من جالسه. ولكن لا بد من مقاومة المبتدعة ولا بد من الرد عليهم حتى لا ينخدع بهم الجهلة وعامة الناس، فإنهم إذا تركوا أفسدوا في الأرض وأفسدوا العقائد. فلذلك تصدى علماء الملة للرد على المبتدعة وبينوا أحوالهم وأظهروا شناعة بدعهم حتى يتبين للناس الحق ويتبعوه. وكذلك أيضا حذروا من المعاصي، فكما أنهم حذروا من البدع والمحدثات فإنهم حذروا من المعاصي، ولو كانت المعاصي لا يعلق فيها إلا من أحبها وابتلي بها، لكن البدعة أشد خطرا وأشد حذرا. فلذلك نقول إن على المسلم أن يحذر من كل معصية صغيرة أو كبيرة، وكذلك أيضا يحذر المبتدعة ويبتعد عن البدع جليها وخفيها. بقية الكلام نأتي إليه في الدروس الآتية إن شاء الله. آيات الثواب حتى يكون المؤمن خائفا راجيا جامعا بينهما، مثل قوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فلو اقتصر على أول الآية لذو مغفرة للناس لتعلق العصاة والمذنبون بهذا ولم يخافوا من الذنوب، ولكنه ختم الآية بذكر العقاب. ومثل قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لو اقتصر على الآية الأولى وهي آية الرحمة لتعلق بها المذنبون وغلبوا جانب الرجاء، ولكنه ذكر بعدها آية العذاب وأن عذابي هو العذاب الأليم، حتى يكون المذنب يرجو المغفرة ويخاف العذاب. فمن تعلق بآيات الرجاء أسرف على نفسه وأكثر من السيئات مع أنها تضره، ومن تعلق بآيات الخوف وآيات العذاب أدى به إلى القنوط، وكلاهما محرم وهما طرفان نقيض. قال الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس هو قطع الرجاء، والمعنى لا تقطعوا رجاءكم من الفرج بعد الشدة ومن المغفرة مع الذنوب، بل تعلقوا بفضل الله تعالى وتعلقوا برجائه وحققوا أسباب الرجاء. وكذلك قوله تعالى في القنوط: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط هو قطع الرجاء وقطع الطمع في رحمة الله، وهو مثل اليأس من روح الله في كون كل منهما متوعد عليه. القنوط واليأس متقاربان، يفعل ذلك الذين يقعون في بعض الذنوب ثم يخيل إليهم أنها لا تغفر وأنهم ولا بد من أهل النار، فيقطعون رجاءهم ويقولون: لا يقبل الله منا ولا يتوب علينا، ونحن نجزم بأننا في النار وأنه لا تغفر ذنوبنا ولا فائدة في توبتنا ولا تقبل منا حسنة ولا تقبل منا سيئة منا توبة ولا أعمال صالحة، فلا بد أننا نبقى على ما نحن عليه مقدمين على عذاب الله وصابرين على ناره وصابرين على غضبه. فإنه بلغت ذنوبنا مبلغا لا تبلغها رحمة الله ولا يبلغها فضله. هكذا يقول هؤلاء. كثيرا ما يذكر بعض الإخوان أنهم نصحوا بعض المذنبين فقالوا له: ألا تتوب؟ ألا تقلع عن الذنوب؟ فاعتذر وقال: أنا قد فعلت، أنا قد زنيت كذا وكذا، وقد سرقت كذا وكذا، وقد تركت الصلاة مدة كذا وكذا، وقد شربت الخمور، وقد شربت الدخان، وقد كذبت كذا وكذا، وقد فعلت أفعال سيئة، وهذه الأفعال لا تبلغها رحمة الله، فلا فائدة ولا يقبل الله لي توبة، بل أنا من أهل النار، أنا أبقى على ما أنا عليه وأصبر على النار ولا تنالني الرحمة. فهذا يعتبر من الذين قنطوا من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الله تعالى فتح بابه للطالبين وحث على دعائه في كتابه المبين، ولم يزل متفضلا على المذنبين وعلى المسلمين، يأمرهم بأن يتوبوا إليه ويقبلوا توبة العبد ما لم يغرغر، ويفرح بتوبة عبده أشد فرح. فكيف مع ذلك يقطع الرجاء وييأس من روح الله؟ فعلى هذا الذي يفعله غالبا هو على معتقد الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويقولون: لا تنفع حسنة ما دام أن هناك ذنب. وكذلك أيضا المعتزلة الذين يكفرون أيضا بالذنوب ويعتقدون أنها لا تقبل التوبة وأنها لا تنفع. وهناك طرف ثاني وهم الذين كانوا على مذهب المرجئة الذين يتوسعون في السيئات ويسرفون على أنفسهم ويكثرون من ارتكاب الأعمال السيئة ولا يبالون بما وقعوا فيه من ذنب ولا يبالون بما استكثروا من سيئة أو من عمل سيء، ويتعلقون بآيات الرحمة وبآيات الرجاء وينسون آيات العذاب. وإذا نصح أحدهم وإذا خوف من العذاب يتعلق برحمة الله فيقول: رحمة الله واسعة، الرحمة تعمنا ونحن من أهل الرحمة، ولو أذنبنا وأذنبنا نعتمد على باب الرحمة ولا نقطع رجاءنا من رحمة الله ولو كنا مذنبين. فتراه يصر على الذنوب فيترك الصلوات أو يتخلف عن الجماعات ويعتمد على الرحمة، وتراه يصر على المعاصي فيسهر على الغناء وعلى اللهو ويقول: رحمة الله يرحمنا. وكذلك يبيت على شرب الخمور مع الذين يشربونها ويقول: رحمة الله واسعة. وكذلك لا يبالي بما وقع فيه من الفواحش فيفعل فواحش الزنا ومقدماته ويفعل المنكرات وما أشبهها ويأكل أموال الناس بالباطل ويعتمد على باب الرحمة. وإذا نصح لا يقبل ويقول لا تسدوا عنا باب الرحمة ولا عنا باب الفرج، فنقول له إن إصرارك على هذه الذنوب وإكثارك منها يجعلك محروما منها، فإن تعمدك لذلك يدل على تساهلك، تساهلك بمعصية الله، تساهلك بهذه الذنوب يجعلك لا تنالها أو لا تستحقها إلا أن يشاء الله. تأمل من هم أهل الرحمة، اقرأ قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يقيمون يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآية. فهؤلاء هم الذين كتب الله عليه لهم رحمته وجعلهم من أهلها. مثل هؤلاء من الذين أمنوا مكر الله، قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فهم كأنهم في أمان من العذاب ويقولون لا يعذبنا ونحن مسلمون، فيأمنون من عذاب الله. أما توعد الله تعالى من استمر على المعصية بقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أهل القرى الذين يستمرون ويصرون على الذنوب وعلى المعاصي ويتهاونون بها لا يأمنون أمر الله أن يأتيهم بغتة وعلى حين غفلة، سواء في عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. وعلى هذا فلا يعتمد الإنسان على آيات الرجاء ولا يعتمد على آيات العذاب، بل يجمع بينهما حتى يكون ممن يرحمه الله تعالى ويعفو عنه. نستمع الآن إلى القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه، قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبي عشماك عن إبراهيم عن علقمة أنه قال لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا، يعني تفقها. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة قال قال كعب من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط ونام، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق قال قال سلمان الخير يا ابن أم حجية لو تقطعت أعضاء ما بلغت الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال خرج معاذ في ناس فقال اجلسوا نؤمن ساعة نذكر الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله قال يأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيحلف له أنك لذيت وأنك لذيت وذيت ولعله أن يحلى منه بشيء، فيرجع وما معه من دينه شيء. ثم قرأ عبد الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله قال إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيلقى الرجل له إليه الحاجة فيقول إنك لذيت وذيت يثني عليه وعسى أن لا يحلى من حاجته بشيء فيرجع قد أسخط الله عليه ما معه من دينه شيء قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن أبي جعفر عن علي بن حسين قال وجد مع قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة مقرونة بسم الله الرحمن الرحيم أشد الناس على الله عذابا القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن جحد غير أهل نعمته فقد كفر بما أنزل الله ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني حسين قال ابن بريدة حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمى رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حاجم عن عيسى بن عاصم الأسدي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أما بعد فإن الإسلام شرائع وحدود وسنن من استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش أبينها لكم وإن أمت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص قال حدثنا عبد أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي وإسرائيل وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي عن حذيفة قال الإسلام ثمانية أسهم الإسلام سهم والصلاة سهم والزكاة سهم والحج سهم ورمضان سهم والجهاد سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم وقد خاب من لا سهم له قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني عامر قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عمرو وعنده أقوام فتخطى إليه فمنعوه فقال دعوه فدنا حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه عز وجل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن حذيفة عن حذيفة قال من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربق الإسلام من عنقه قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت صلة بن زفر يحدث عن حذيفة قال الإسلام ثمانية أسهم الصلاة سهم والإسلام سهم والزكاة سهم وصوم رمضان سهم وحج البيت سهم والجهاد في سبيل الله سهم والأمر بالمعروف وسهم والنهي عن المنكر سهم وقد خاب من لا سهم له.
سمعنا هذه الأحاديث وكلها في ذكر بعض الذنوب وبعض المعاصي التي توعد عليها بالنار أو بالعقاب أو بنفي الإيمان أو بنوع من أنواع الوعيد. ولا شك أنها دالة على المقصود، والمقصود هو تفاوت المؤمنين في إيمانهم. لا شك أنهم يتفاوتون، وقد تقدم لنا أن إيمان أبي بكر رضي الله عنه لو وزن بإيمان جميع الناس لرجح به، وذكروا أن ورد في الحديث أن من الناس من الإيمان في قلوبهم أثقل من الجبال، ومنهم من لا يكون في قلبه إلا مثقال ذرة من الإيمان. ففرق بين مثقال مثاقيل الجبال وبين مثاقيل الذر. لا شك أن هذا دليل على ما يقول به أهل السنة من تفاوت أهل الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه، وبيان أن من الناس من هو كامل إيمانه ومن هو ناقص، وأن الإيمان يزيد وينقص، فربما يزيد في المجلس عدة مرار ثم يأخذ في النقص. ولهذا سمعنا قول معاذ وغيره وقول عمر أنه قالوا الإيمان يزيد وينقص، فقالوا كيف يزيد وكيف ينقص؟ إذا ذكرنا الله ودعوناه ورجوناه وحمدناه زاد إيماننا، وإذا غفلنا وسهونا وانشغلنا عنه نقص إيماننا. فذلك دليل تفاوت المؤمنين. وكذلك قول معاذ اجلسوا بنا نؤمن ساعة، قد كانوا مؤمنين ولكن يريدون الزيادة وكثرة الأعمال التي يزيد بها الإيمان. قد فرض الله تعالى علينا أن نؤمن بآياته ونؤمن برسله، مع أنه سمانا مؤمنين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فناداهم باسم الإيمان ثم أمرهم بالإيمان، والمعنى حققوا عقيدتكم بالإيمان بالله ورسوله والإيمان بكتبه، واحرصوا على استكمال الإيمان على أن تكونوا حقا من المستكملين للإيمان. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فجعل هذه مكملات للإيمان، لأن من عمل بها مع الناس فإن ذلك دليل على أنه سيعمل لله بما يجب لله، وسيعمل مع الناس بما يجب لله أن يعمله معهم، فيكون بذلك مستكملا للإيمان. والمراد باستكماله مقاربة أن يكون قد حصل على الإيمان المطلوب، وإلا فالإيمان الذي يكون كاملا لا يمكن أن يبلغه أحد إلا من أعانه الله، كما ذكر عن أبي بكر أن إيمانه يزيل إيمان الناس كلهم ويرجح به. ومر بنا الأثر الذي فيه أنك لو تقطعت أعضاؤك ما بلغت الإيمان، لو تقطعت أعضاؤك يعني من جهد العبادة ما بلغت أن تصل إلى درجة الإيمان وإلى نهايته. ولا شك أن هذا دليل على تفاوت أهل الإيمان في إيمانهم وفي مراتبهم، حيث أن الإنسان لو أنه سجد سجدة مكث بها مثلا عمره أو أكثره فإنه لن يبلغ نهاية ما فرض الله عليه، كما ذكر ابن رجب في اللطائف وغيره عن بعض الذين بلغ بهم الوله والحب غايته أنه كان يقول: سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الأبري لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشائر ولا عشرا من العشر. ويقول بعضهم: لو أن إنسانا عمر عمر نوح الذي هو قريب من 1000 سنة فجعله سجدة لله وحده سجدة واحدة ما بلغ نهاية حق الله تعالى عليه. وعلى هذا فالإنسان يحرص على أن يقارب وأن يحرص على الإكمال والاستكمال لما يقدر عليه من أعمال الإيمان ومن أعمال الإسلام. وقد تقدم لنا أن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، هذا إذا ذكر معا، وإن ذكر أحدهما دخل فيه الآخر على القول المختار. وكثيرا ما يفسر الإيمان بالإسلام أو بما فسر به الإسلام. الأثر الذي مر بنا عن عمر بن عبد العزيز قد علقه أيضا البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، وهو قوله: إن للإسلام فرائض وسنن وحدودا وشرائع لا يتم إلا بها، فإن أعش فسأبينها لكم وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. هكذا نقل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان خليفة ولكنه كان من العلماء ومن العباد. ذكر أنه لو مد في أجله لشرح هذه التعاليم، شرائع الإسلام وحدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه حتى يبينها، ولكن هي والحمد لله بينة في كتاب الله، أوامر الله تعالى التي أمرها يعتبر فعلها من الإسلام ومن الإيمان، وكذلك ترك ما نهى الله عنه يعتبر أيضا تركه من الإيمان ومن الإسلام. فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن نقص منها نقص من الإيمان يعني نقص من الإسلام. ومر بنا الحديث الذي فيه أن الإسلام 8 أسهم عد أركان الإسلام. الإسلام أراد به التوحيد، يعني التوحيد سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم. يعني أن هذه أصول الإسلام والبقية تعتبر مكملات. يعتبر مثلا حسن الخلق والحياة والنفع للمسلمين والبر والصلة وحسن الجوار وطلاقة الوجه وبذل السلام وما أشبه ذلك، تعتبر من مكملات الإسلام التي يكمل بها. وقد خاب من ليس له سهم. إذا كان الإسلام هذه 8 فمن له سهم فله سهم منه، ولكن من استكمله فإنه يعتبر قد استكمل الإسلام، وأما من أخل به أو ببعضه أو نقص منه فإنه يعتبر قد نقص جزءا من الإسلام. فعليه أن يحرص على الإسلام. وكما أنه مأمورا بأن يحرص على تكملة الإيمان، فعليه أيضا أن يبتعد عما ينقص إيمانه أو يذهبه. فمن ذلك كونه يمدح غيره ممن ليس أهلا للمدح لأجل غرض دنيوي. مر بنا الأثر الذي يقول فيه إن الإنسان يخرج ومعه إيمانه، فيلقى الرجل إليه حاجة له إليه حاجة فيقول إنك لذيت وذيت، فيرجع وليس معه من الإسلام من إيمانه شيء، مع أنه لا يملك قضاء حاجته. هذا الذي مدحه لأجل دنياه ولأجل رجاء أن يعطيه أو يقضي حاجته، ورفع من قدره وزكاه وأعطاه ما لا يستحق من المدح والثناء عليه. هذا المدح تزكية لهذا الإنسان. لماذا مدحه وقد لا يكون أهلا للمدح؟ مدحه لأجل أن يحصل منه على مصلحة دنيوية، وزكاه لذلك. والله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فتزكيته لهذا ومدحه ومبالغته فيه وهو ليس بأهل سببت إذهاب دينه أو إذهاب إيمانه. وهكذا أيضا مما ينقص الإيمان الاعتداء، الأعمال التي فيها عدوان على الإنسان على الناس. فذكروا من ذلك الرجل يقتل غير قاتله أو يضرب غير ضاربه، وذلك لأنه عدوان على إنسان. إذا قال مثلا إن أخاه قتل أبي فسوف أقتله، تقتل من لم يقتل؟ تقتل إنسانا بريئا لم يقتل ولم يشترك في القتل؟ هذا مما يذهب الإيمان، أو مما ينقصه، أو يقول مثلا إن أخاه أو عمه أو ابن عمه قد ضربني أو ضرب أبي، تضرب من لم يضربك، لا شك أن هذا ينقص الإيمان أو يذهب الإيمان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من آوى محدثا فعليه لعنة الله. كثرة الأحاديث في من آوى محدثا، المحدث هو العاصي كالقاتل أو السارق أو الزاني أو نحو ذلك، يؤويه وينصره ويحول بينه وبين أن يؤخذ الحق منه، هذا أيضا مما ينقص الإيمان. إذا كان الإيمان له سمات تزيده وأعمال تزيده فهناك ما ينقصه أو يذهبه. فمن ذلك إيواء المحدث، من آوى محدثا فإنه قد انتفى إيمانه أو نقص إيمانه والعياذ بالله. وكذلك الأحاديث التي فيها النهي عن أعمال الجاهلية، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق وسلق وخرق، هذا من أفعال الجاهلية. كانوا في الجاهلية إذا مات الميت خرقوا ثيابهم من باب الجزع ومن باب النياحة، أو سلقوا يعني صرخوا بأصوات عالية، السلق ورفع الصوت، أو حلقوا نتفوا شعورهم أو حلقوها شعور الرأس أو شعور الوجه أو نحو ذلك. فكان هذا من أعمال الجاهلية التي تنقص الإيمان، توعد عليها ليس منا، يعني ليس من المؤمنين الذين يصدق عليهم أنهم مؤمنون، يدل على أن هذه الأفعال تنافي كمال الإيمان. وهكذا الإخبار بمفارقة الجماعة، أن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام، جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على إمام واحد واجتمعوا على كلمة واحدة، فشق صفوفهم وشق عصا المسلمين وفارقهم وضللهم ونزع يده من طاعة أولاة الأمور، يعتبر هذا أيضا قد فارق الإسلام أو قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فيعتبر أتى بما ينقص إيمانه. الربقة الخيط الذي تربط به الغنم في الرباط، يجعل حبل طويل ثم يجعل فيه رباق، ربق واحدها ربق، ثم تدخل وهي حلقة من خيط، تدخل رؤوسها في هذا الحبل حتى يمسكها. فإذا شبه الإسلام بأنه في الرقبة، فهذا إذا قد خلع هذا الإسلام من عنقه والعياذ بالله. ومن ذلك الأحاديث التي فيها النهي عن قتال المسلمين، من حمل علينا السلاح فليس منا، وعيد شديد. حمل السلاح معناه حمله لقتال المسلمين، ولا شك أن هذا يعتبره تكفيرا للمسلمين، فإنه لا يحمل السلاح على المسلمين إلا من كفرهم، ومن كفرهم فليس منهم، فليس منا. وكذلك النهبة، من انتهب ومر بنا كثيرا، من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس بها إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وهكذا قوله: من انتهب نهبة، النهب هو اختطاف الشيء والذهاب به بسرعة، أن ينتهب سلعة أو مالا أو شيئا من الأملاك ويختطفه بسرعة ويذهب به ويخفيه ولا يرده على صاحبه. لا شك أيضا أن هذا من الأعمال الجاهلية وأنه مما ينقص الإيمان. وهكذا أيضا البذاءة في اللسان، بذاءة اللسان أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه أن من لم يسلمه أنه ناقص الإسلام. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ومعناه أن من لم يهجر المعاصي ولم يتركها فإنه لا يسمى مهاجرا إلى الله ورسوله. مرت بنا أيضا الأحاديث الكثيرة التي تتعلق بالحج، وأن عمر رضي الله عنه يقول لو أنهم تركوا الحج لقاتلناهم كما نقاتلهم على ترك الصلاة وترك الزكاة. وقد تقدم أحاديث فيها عقوبة من ترك الصلاة، وأنه يخرج من الإسلام، وأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وتكفير من ترك الصلاة. وإن كان بعضهم خالف في إخراجه من الإسلام وجعل الكفر هنا كفرا عمليا، والصحيح أنه كفر اعتقادي أو يوصل إلى الكفر الاعتقادي والعياذ بالله. وكذلك منع الزكاة، اشتهر أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا من منع الزكاة، فكذلك ترك الحج لو استمروا على تركه وهم قادرون معهم مقدرة لاستحقوا أن يقاتلوا على تركه وأن يعاقبوا على هذا الترك، وما ذاك إلا أنهم تركوا ركن من أركان الإسلام وسهما من سهام الإسلام. ففي أثر أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث إلى هذه القرى فينظروا من قدر على الحج فلم يحج فيضعوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. هكذا قال، شبههم باليهود والنصارى والمجوس الذين تؤخذ عليهم الجزية إذا كانوا قادرين على أداء فريضة الحج ومع ذلك يصرون على تركها ويستمرون على تركها مع القدرة، استحقوا أن توضع عليهم الجزية. وهذا دليل على عظم ذنبهم. وكذلك قوله في هذا الأثر مروي مرفوعا ومروي موقوفا عن علي، من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وعيد أيضا شديد حيث توعده بهذا الوعيد الذي فيه أن هذا الذي قدر على هذا على أداء الحج ومع ذلك تساهل فيه فإنه يعتبر قد دخل في هذا الدين أو كأنه دخل في دين اليهود أو النصارى. لا شك أن هذه أحاديث تدل على عظم هذا الذنب الذي هو ذنب ترك شعيرة من شعائر الإسلام تهاونا بها، وهو الحج إلى بيت الله لمن قدر عليه. الله تعالى قد توعد على ذلك. ذكروا أن اليهود قالوا نحن مسلمون لما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا قالوا نحن مسلم فلا يقبل منه قالوا نحن مسلمون فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لا نحج وليس الحج من شعائرنا فأنزل الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فتوعد أن من ترك الحج فإنه يعتبر قد أتى هذا الذنب الذي قد يلحقه بالكفر فالحاصل أن هذا العمل اعتبر من المكفرات وهو ترك مما يضمحل معه الإيمان وكذلك أيضا الأحاديث التي فيها الوعيد على الكبر وأن الإنسان يتجنب هذا الوصف الذي هو الكبر لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وكذلك أيضا أحاديث الشفاعة التي سمعنا وأن الله تعالى يقول لرسله والملائكة أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرجون منها أي دخلوا النار بسوء أعمالهم أو بسيئات اقترفوها وعملوها ثم أذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لأن في قلوبهم شيء من الإيمان ولو كان قليلا وهذا دليل على أن الإيمان يتفاوت وأن هناك من يدخل النار من المؤمنين ممن في قلبهم شيء من الإيمان ولو كان قليلا فيخرجوهم الله تعالى ويأذن في إخراجهم بشفاعة الشافعين وأما قوله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر فكأنه يقول إن الكبر ينافي الإيمان ولعله يراد به التكبر على الله الذي يتكبر عن عبادة الله ويتكبر عن عباد الله على عباد الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال رجل إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني رده وغمط الناس يعني احتقارهم فهذا هو الذي توعد بأنه لا يدخل الجنة وإن كان هذا من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها ليكون ذلك أبلغ في الزجر ونكتفي بهذا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عندما نسمع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته لا بد أن نتأثر بها ولا بد أن نتفقد أنفسنا هل نحن قد عملنا بها أو ينقصنا شيء من العمل بها. الأحاديث التي تتكرر معنا أحاديث في الوعد وأحاديث في الوعيد والقصد منها أن العبد إذا تذكر أدلة الوعيد خاف منها واشتد حذره وإذا سمع أدلة الوعد تعلق قلبه بها واشتد رجاؤه وقوي أمله، فيكون دائما إما أن يخاف وإما أن يرجو، أو خائفا راجيا، يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. وقد ذكرنا أن هاتين العبادتين متلازمتين، لا يجوز الاقتصار على إحداهما، فمن اقتصر على الرجاء وغلبه جره إلى الأمن. وقد توعد الله على الأمن أفأمنوا